دكتور، يعني في الجلسة هذه راح أركز شوية على موضوع أسرتك. بالتأكيد أي داعية مشهور الناس بيتناولوا أولاده، بيتناولوا زوجاته، بيتناولوا أيضا يعني عائلته بالتفصيل وبالتدقيق بالمتابعة. إحنا عندنا مشهد أو شاهد على إنه صار فيه يعني تعارض كبير بما تدعو إليه من ستر المرأة ولبسها العباءة، وبين يعني مشهد يصورك أنت مع الأهل وهم في عباءة غير محتشمة.
أنا؟
أي نعم.
صورني أنا،
يصورك أنت مع العائلة وأنت في لبس غير محتشم، أو يعني زوجتك في لبس غير محتشم.
وين المقطع هذا؟
نشوف الحين.
السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. في مكة ذهبت إلى الحرم وصليت فيه المغرب، طلعت مع الزحام والناس. طبعا الحرم زحام وناس في الداخل وناس يصلون في الخارج، وفي الخارج زحام رجال ونساء، سعوديين وغير سعوديين وغير ذلك. فالشاهد المهم أني يعني شققت هذه الصفوف مثل ما يقال، ورحت للفندق وجلست أقرأ الرسائل اللي في جوالي. من بين هذه الرسالة يبدو أنها من امرأة تقول: ما حكم لبس العباءة المزركشة والمزينة الملونة المفتوحة من الجوانب إلى غيره؟ قلت لها: الأصل أن الحجاب يستر الزينة ولا يظهر الزينة، فكيف إذا كان الحجاب في نفسه زينة؟ تجنبي هذه العباءات ولبس عباءة ساترة. فالمرأة ردت برسالة هجومية صراحة، عنيفة الأسلوب، تقول: كيف تقول ذلك وأنت زوجتك تلبس هذه العباءة المتبرجة؟ ثم كتبت هذه المرأة في آخر رسالتها: وأنا قد رأيت ذلك بعيني، وما قالوا لي ذلك ولا رأيت صورة، بل والله رأيت زوجتك بعيني وهي تلبس هذه العباءة. استغربت بصراحة وشكرتها، قلت: الله يجزيك خير وكذا، بس أين رأيت امرأتي أو حتى أحد من محارمي من بناتي أو كذا من لي عليه ولاية يلبس هذا؟ قالت: سبحان الله، لا تنكر المسلم إذا ذكرت له النصيحة يقبلها مباشرة ولا يجادل، واتق الله. طولت الرسائل بصراحة، ما حبيت والله طول معها، لكن قلت: أرجو يا أختي أن تبيني لي أين رأيت ذلك. قالت: قبل قليل ورائك في الحرم تمشي زوجتك ورائك ونطالع من المغرب. تكلم بكل ثقة تقول: زوجتك معك ونطالع من صلاة المغرب تمشي ورائك، حتى يعني وهي لابسها العباءة المتبرجة إلى آخره. قلت لها: الله يجزاك خير، والله يا أختي يعني أحسن الظن، أنا في مكة لوحدي، والله ما معي أحد، وطالع من الحرم صلي لوحدي. ويبدو أن المرأة مع الزحام رأت امرأة تمشي ورائي، الطريق مليان رجال وحريم يعني، وأنا متوجه الفندق والله ما أدري من اللي ورائي. أيضا المرأة هذه اللي أرسلت لي ما قعدت تلحقني حتى وصلت الفندق، إنما مررت بها فقط وأنا ماشي، وهذه المرأة كغيرها من النساء، رجال ونساء يمشون وراء بعض. هي حكمت على طول، قالت: هذه زوجة العريفي، شوفوا كيف يعني وضعها ولبسها وكذا، هو يعظنا ويذكرنا. فأساءت الظن، وزين أنها أرسلت لي. أنا أقول زين أنها أرسلت لي، ولا ربما لو لم ترسل لي وأوضح لها الموضوع ربما تحدثت بذلك وسولفت، قالت: أنا شايفتهم بعيني. والله يوم قرأت رسالتها قلت في نفسي: يا إله إلا الله، حنا خلصنا من يركبون مقاطع واللي يقطعون المقاطع واللي يدبلجون الصور، وطحنا في هالأخبار. لذلك أحيانا ممكن واحد يقول لك: قسما بالله أني شفته ولده يمشي وراه، يا أخي قسما بالله أنها زوجته وراه، وهو مسكين مخطئ يحلف وهو خاطئ. هذه حادثة سريعة عاد بغيت أسولف عليكم بها. الله يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم مباركين ويسبق علينا وعليكم نعمته. السلام عليكم.
يعني دكتور، أثناء المحاضرات أنت تكون مركز وشايف وضعك ممتاز ومهتم جدا بمرئياتك للناس، ربما الصورة اللي التقطت قبل قليل هذه وأنت في يعني في الحرم الملكي ما كنت منتبه أو ما أنت عارف إيش اللي صار، تم التقاط هذه الصورة بشكل مفاجئ لك، كيف ترد على هذا الشكل؟
عموما أنا فصلت الكلام عن هذا الموضوع في يعني في الشاهد اللي جبتوه، وهو أني أنا كنت طالع من الحرم المكي بعد صلاة المغرب، وأنا العادة إذا طلعت في هذا الزحام أحاول أمشي بسرعة حتى الناس ما يشغلونك أحيانا أو كذا، فلما وصلت قاعد وصلت الفندق قاعد أقرأ الرسائل اللي في جوالي، وإذا امرأة تقول ما حكم اللي سمعته قبل شوي، ما حكم العباءة المزركشة المفتحة الملونة لا 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 المتبرجة؟ قلت يا أختي تجنبي هذه العباءة والبسي. قالت ليش ما تعلم نفسك وتعلم زوجتك؟ قلت أي زوجتي؟ قالت زوجتك أنا رأيتها بعيني تلبس هذه العباءة. استغربت أنا، كيف متى شفتي زوجتي؟ قالت قبل قليل ورائك وانت طالع من الحرم. أنا أصلا رايح مكة ما معي أحد، رايح عندي محاضرة بخلصها وبرجع، ما أخذت أحد من أهلي أصلا. قلت يا أختي أنا أصلا والله طالع الحالي. قالت بلى، امرأة تمشي ورائك وهي لابسة هذا اللبس المتبرج. وإذا هذه السائلة امرأة جالسة برا الحرم تنتظر ربما زوجها، تنتظر أحد، ورأت العريف طالع، ورأت امرأة من عامة المسلمين تمشي وراءها رايحة لشغلها، رايحة لبيتها. ثم حكمت هي بمجرد أن رأت فلانا، حكمت مباشرة أن هذه زوجته ما دام أنها تمشي وراءه، مع أنها ما مشت وراي للفندق، مشت وراي وتفرقنا يعني بعد كم خطوة. وأنا حقيقة ودي يعني ما دام أنك أثرت هالموضوع، يعني إلى أنه يحسن الظن دائما بما يتعلق بالدعاة. يعني أنا مرة شفت مقطع مكتوب أخت الشيخ فلان، ومقطع في اليوتيوب وبنت متبرجة، وهي والله العظيم أنا أعرف هذا الشيخ وأعرف يعني أهلي لهم علاقة بأهله ونعرف شواقعهم، ما عنده أخت أصلا بهذا السن أو بهذا الاسم. لكن المشكلة أن كثيرا ممن يشاهدون يصدقون مباشرة، أوه هذه أخت الشيخ، كيف أخت الشيخ لابسة هاللبس ولا غير. ومرة أيضا مطلعين صورة شاب بوضع غير جيد وكاتبين أخو محمد العريفي، والله العظيم ليس أخي ولا أعرفه ولم أره في حياتي بل ولا من الأسرة أيضا. فأنا أقصد يعني محاولة أحيانا البعض أن يركبوا بعض القصص على بعض المشايخ أو الدعاة أو المشاهير عموما، حتى مشاهير الكرة وغيرها.
نفهم أن يأتي شخص مغرض ويعني يفبرك مقطع أو يركب مقطع، لكن امرأة من عامة الناس وش هدفها؟ يعني أنها مثلا تكلم الدكتورة.
المرأة هذه لم تفبرك مقطعا، المرأة رأت العريفي يمشي ووراءه، ليس ورائي ناس كثير وقدامي ناس كثير، أنا طالع من الحرم يعني.
يعني أنت اللي نشرت المقطع دكتور، ما أحد نشر
لا المقطع. أنا ما نشرت المقطع، أنا ذكرته على سبيل قصة في رسالة وصلت لي على الجوال. على سبيل قصة أقول للناس يا ناس أحسنوا الظن، ليس كل من يدعي، ليس كل من يعني هذه المرأة اللي رأتنا لو لم تراسلني لرأيت أنها رجعت إلى أهلها وإلى مدرستها إن كانت مدرسة ولا مجتمعها، وتبدأ تقول والله العظيم زوجة فلان أنا رأيتها بعيني قسما بالله وهي لابسة كذا وكذا.
لكن دكتور
وهي مسكينة مخطئة،
دكتور هي راح تتكلم في نطاق ضيق، أنت الآن تكلمت أمام يعني ملايين يتابعونك.
جميل.
أنا ما تشوف أنه هذا نشر أو أنت تستبق يعني بعض الأشياء حتى لا. إذا وقعت تقول أنا ترى قلت قبل أحسن والظن ولا تسوون كذا ولا تسوون كذا.
أحسنت، لا أنا لا أستبق مثل الأشياء، وإن شاء الله يعني أهلي وأسرتي
بعيدا عن هذا المثال،
وأسرتي أطهر من أن يقعوا في
لا لا بعيدا عن هذا المثال، بعيدا عن هذا
إن شاء الله، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بستره. لكن أنا أقصد أن يكون منهجا، أنا قصدت من القصة أن أنبه تنبيها حتى يكون التنبيه جذاب. ابدأه بقصة يا أخي، القرآن يستعمل القصة للوعظ والتذكير والتنبيه وغير. وكذلك أنا أردت أني أبدأ بالقصة حتى الناس يفهموا بس إيش المغزى الذي يأتي من ورائها. أنا أحسن الظن، اليوم الأمر أعظم من ذلك يا أخي، افتح اليوم اليوتيوب، مع الأسف افتح غير اليوتيوب ستجد صورا لمشايخ وهم يحضرون النساء وكلها مركبة وفوتوشوب. هناك خبراء في الفوتوشوب يعطى لهم أموال لأجل أن يعملوا صورا بفوتوشوب لتشويه صور مشايخ، حكام، علماء، لاعبي كرة، مطربين إلى آخره. هذا المجال واسع اليوم، ولذلك أنا سقت القصة بس لأجل أني أقول للناس يا ناس بدل أن تصدقوا مباشرة مثل هذه الأمور، اعلموا أن فيه ناس يفبركون، ناس يسيئون الظن، ناس يفهمون خطأ. هذا بس قصدي بالموضوع. أما بالنسبة لضريبة الشهرة فصحيح ما يتعلق بأن الأسرة يعني تعاني مما يتعلق بشهرة يعني الأب أو شهرة مثلا الأخ أو نحو ذلك، هذا صحيح.
هل يجب عليها؟
أول من يدفع هذه الضريبة هم أبناؤك الصغار في الغالب، ويبدأ هؤلاء الأبناء لا تستطيع أن تمارس معهم ما يمارسه الأب مع أبنائه. يعني أنا أطلع عيالي مثلا أمشيهم مثلا في الثمامة فرضا يعني، وهي مكان يعني يعتبر بالنسبة لأهل الرياض يعني مكان مستراح وفي ألعاب أطفال وغيره، أنا ما أستطيع أنزل من السيارة، لو أنزل من السيارة لم أستطع أن أمسك طفلا ولا ألاعب الطفل الثاني. أشتغل تصوير مع هالناس، وهذا بيسجلك في سناب، وهذا يريدك في موضوع، وهذا يعطيك أوراق إلى آخره. فأبقى في السيارة وينزل معهم أخوهم الكبير، ولا أحيانا السائق ينزل معهم يلعبهم، لأني ما أقدر أنزل معهم أنا، لو نزلت معهم ما تفرغت لهم أبدا. هذا حقيقة من الآلام التي أحيانا تصيب الإنسان. أحيانا تضطر أنك إذا ذهبت لبعض الأماكن تضع شماغك على وجهك وتنزل الشماغ من فوق أو تلبس نظارات سود. يا أخي ما حدك الله على هذا، سوى أن الناس لا يتركونك، جزاهم الله خير، الناس يعني نيتهم صالحة وهم محبون، وأسأل الله أن يجمعني وإياهم في ظل عرشه ويجعلنا متحابين بجلال على منابر من نور. لكن كذلك الإنسان بشر يا أخي، له حق أن يعيش حياته. الإنسان بشر يا أخي، له حق أن يعيش حياته، يطلع مع أولاده، يضحك، يجلس في مكان، يصلي في المسجد، يصلي في الحرم يا أخي، ويجلس ماسك مصحف. تدري أني أحيانا أصلي في الحرم في رمضان وأتكى على جدار أقرأ قرآن، والله يمضي علي ساعتين ما قرأت صفحة واحدة، والله يجيك هذا ويصور معك، بعدين يجيك مجموعة وتقوم وتسلم عليهم، هذول إخوة من هنا وهذول من فلسطين وهذول من الأردن وهذول من أستراليا وهذول من أمريكا وهذول من البرازيل، ثم يذهب عليك الوقت لدرجة أنك تحاول أن تختفي عنهم كما يختفي صاحب الجريمة يعني. فهذا الذي أعني، أولادك أحيانا يعانون هالمعاناة.
طيب دكتور، كيف نجمع بين كلامك هذا وبين ذهابك في 2009 إلى جنوب المملكة العربية السعودية لنصرة الجنود هناك، جنود المملكة العربية السعودية؟ وطبعا كان معك عبد الرحمن ابنك، بس نشوف الصورة وأسألك عنها بعد. دكتور، كيف نجمع بين كلامك الذي قبل قليل وأيضا ذهابك مع أو ذهاب ابنك عبد الرحمن معك؟ هل هو يعني محاولة لإبراز عبد الرحمن؟
لا والله ما هو محاولة لإبراز عبد الرحمن، هي دعوة وصلت من إدارة الشؤون الدينية في عند الإخوة هناك جزاهم الله خير، وصلت للجامعة يعني، ووجهت إلي بعدها من الجامعة، وذهبت كما ذهب غيري، ألقيت عدد من المحاضرات.
ما حد أخذ عيالهم معه ولا
صليت معهم؟ ما أدري والله عن غيري يعني.
أنت وش الهدف؟ ليش
أنا أخذت ولدي يا أخي؟ أريدها أن يرى مثل هذه الأماكن التي هي أماكن لصناعة الرجال وصناعة الأبطال وإظهار الشجاعة، وأماكن أول مرة في حياته يراها. أنا أردت تربويا أن الولد كما أنه يذهب إلى مدرسته ويذهب إلى حلقة التحفيظ ويذهب إلى السوق ويطلع مع أصحابه يلعب كرة، أردته أن يدخل إلى مجال يرى فيه يعني الرجال الأشاوس الذين يدافعون عن وطنه وعن بلده وكيف يتحملون الحر وغير. أردت تربويا، هي رسالة للابن الأكبر الذي إذا صلح في الغالب يؤثر في إخوانه، أردت تربويا أن يتربى الولد على هذا. وفي مسألة ثانية بس أنا كنت بكملها في سؤال الأخ قبل قليل، وهي هل يعاني الأبناء؟ أحيانا الأبناء يحاسبهم الناس على أخطائهم بمشيخة أبيهم. يعني الابن في المدرسة مثلا لو ما حل الواجب يقول له الأستاذ هذا وانت ولد العريفي ها، وإذا كان ولد العريفي ما يحق له أن يفعل ما يفعل الطلاب أحيانا، ولا مثلا واحدة من البنات مثلا فعلت كذا في مدرستها وهي في الابتدائي، هذه بنت العريفي وتسوي كذا. فيريدون الأطفال أن يتعاملوا وأن يعيشوا بعقل أبيهم اللي عمره 40 سنة ولا عنده خبرة في الحياة وعنده تجارب، يريدون هالطفل أن يتعامل مع الآخرين بنفس العقل الذي يتعامل معه الأب. هذا لا يكون. ولذلك مع الأسف يعني أن تصدق أن بعض أبنائي لما سجلتهم في مدرسة، أنا كنت ساكن في بيت وانتقلت بيت آخر فانتقلوا من مدارسهم، واحد من أبنائي جلس سنة كاملة في المدرسة لم يعلم الطلاب أنه ابني. إذا قالوا يقرب لك الشيخ أبوك، يقول لا الشيخ من قرايبنا وكذا وماشي. فلما جئت المدرسة في آخر السنة، أنا كنت أجي وأتكلم مع المدير إذا في شيء وأطلع، فجئت ذاك اليوم للمدير زائرا للمدرسة وقلت خلني أمر الولد في فصله، فمريته في الفصل وقلت السلام عليكم، هلا يا فلان، فتغير وجهه، أبغاه يقوم يسلم، أبغاه قام بعدين منحرج وسلم، ثم قال لي يبا ترى من أول السنة والله ما يدرون إني ولدك. ليش؟ قال لي أني أبغى أرتاح، أنا لو يدرون إني ابنك من أول السنة كان كلما فعلت شيئا يعني يقول لي مدرس هذا وانت ولد الشيخ، هذا وانت ولد فلان، خلني اعيش مثل ما يعيش غيري، اضحك، امزح، اتضارب، اعيش حياتي.
الا يفترض ان يكون ولد الشيخ فعلا مختلف؟
يا اخي سبحان انك لا تهدي من احببت. هو ولد نوح عليه السلام كان مختلف؟ نوح عليه السلام يربي ولده، مارس جميع انواع التربيه، ومع ذلك نوح يركب في السفينه وولده يرى الموت امامه ويقول له ابوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما استجاب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يا ولدي تعال تعال، حتى مات. ولا يزال في قلب نوح عليه السلام الحزن على ولده، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا ربي أنت وعدتني تنجي أهلي، طيب ما هو ولدي من أهلي؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. المفترض أن أبناء الدعاة وأبناء المشايخ والتربويين وغيرهم أن يكونوا فيهم من الصلاح والتقى ما فيهم من الانضباط وغيره، لكنك إنك لا تهدي من أحببت. وأنا والله الحمد للمناسبة أولادي يعني عبد الرحمن يحفظ القرآن كاملا والله الحمد، إبراهيم اللي تحته يحفظ 25 جزءا وشغال إن شاء الله عسى الله يهديه يكمل الباقي، البنات أيضا درسنا في تحفيظ القرآن وحلقات التحفيظ وغير ذلك. فالعناية عموما بهذه الأمور أنا علي أني أعتني بهالأشياء. أطفال الصغار الآن في التحفيظ أيضا، حاكم يمكن يحفظ ظنه الآن 4 أجزاء وهو 9 سنوات، الأمير يمكن يحفظ جزء كامل الآن وهو في أول ابتدائي. اللي علي أنا هو اللي أنا أفعله.
جيد، هذا السؤال يقود يعني كلامك هذا يقودني إلى سؤال، أنه مسؤوليتك أنت كأب تجاه أبنائك في الجانب التربوي وما مسؤوليتك كونك داعية ورجل أو طالب علم، كيف توفق بين هذين؟
وفق بين ماذا وماذا؟
بين مسؤوليتك تجاه أبنائك والمتابعة لهم وتربيتهم وبين دعوتك لله سبحانه وتعالى.
والله شوف يا أخي، أنا أجزم أن كل إنسان عنده مسؤوليات كثيرة، سواء مسؤوليات تجارية، ما واحد يطلع للمحل الصباح 8 إلى قريب من العصر بعدين يرجع يأكل لقمة ويطلع المحل مرة ثانية إلى الليل، طبيعي أن أهله سيتأثرون بغيابه عنه. شخص مدرس يدرس ما يرجع إلا بعد الظهر ثم بعد العصر دروس خصوصية إلى الليل، طبيعي سينشغل عن أولاده. شخص يشتغل في مستشفى دوام في الصباح ودوام في المساء، ليس فقط الداعية هو الذي يكون مشغولا،
محمد العريف مشغول داعي.
نعم، بل كثير من الناس يكونون مسؤولين. أنا فيما يتعلق بي يعني أحاول أن أسدد هذا الانشغال عنهم، سواء الانشغال بالسفر أو الانشغال بأشياء الخاصة أيضا، أحاول أن أسدده بأمور منها مثلا أني أعمل برامج لهم، يعني أطالبهم مثلا أن لازم تذهبوا مثلا إلى حلقة التحفيظ في الوقت الفلاني، لازم يا ابني تشوف دراستك كيف وضع دراستك مثلا، إذا في كتب معينة لازم أنها تقرأ. هذا نوع من الإشغال، أني أحب أني أملأ أوقاتهم. إضافة يا أخي إلى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، الدعاء لهم. يعني زكريا يقول ربي هب لي من الصالحين، إبراهيم يقول ربي هب لي من الصالحين، زكريا يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إبراهيم عليه السلام يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الدعاء ودعاء الصالحين وأصلح لي في ذريتي أيضا، أنت يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا أنت ما يعني ما اجتهدت في دعاء الله أن يصلح أولادك وأن يفتح على قلوبهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين، إذا أنت ما دعوت الله تعالى لهم، تابعت من هم زملائهم، حاولت أنك تهيئ لهم المكان المناسب في البيت يقضون فيه الوقت الذي أنت تريده، كلفتهم بأشياء، أشركتهم في همك. أحيانا يا أخي أخذ ولدي معي لمحاضرة حتى يعيش همي، يعيش التعب ويعيش الذهاب والمجيء، فيبدأ الولد يتأثر. أحياناً مثلاً عندي سفر في مكان ما أقول يلا تعال معي ويذهب معي وأعطيه أحياناً مكافأة على ذهابه حتى يشعر بأنه يعني يلبس لباسك، لا يكون الولد بعيداً عن واقع.
دكتور عندنا شاهد نبغى نسألك عنه بعد شوي، خلنا نشوف. ماذا عن عبد الرحمن الابن الأكبر؟ كم عمره وش فكرة حسابه؟
عبد الرحمن مولد عام 1414 اللي هي 94 ميلادي، عمره الآن 23 تقريبا، 23 وشيء. شاب ذكي ولطيف وحافظ القرآن، وفتح حساب في تويتر. الولد يدرس علوم سياسية وقانون.
الآن هو في أنهى الجامعة ولا ما زال؟
لا في السنة الثالثة، بقي له السنة أظن وينتهي. ورجل ذكي ولماح.
هل أنت راضي عما يكتب ابنك عبد
الرحمن؟ لا، لست متوافقا معه بصرف لو ماني براضي. هو جزاه الله خير يعني يطيعني، إذا قلت مثلا احذف كذا أو كذا لا يخالف، يعني يقول أبشر سواء مقتنع أو غير مقتنع. لكني أنا أمارس مع أولادي إعطائهم قدر من الحرية قدر المستطاع، وأقول له يا ولدي أنت عفوا لو أنك صغير كان أقول لك ليش تكتب، ولكن أنت ترى هذا أنا ألاحظ على هذه الكتابة كذا وكذا وأنت أمير نفسك، تبغى يا ولدي تمسحها، تريد تتحمل تبعاتها تتحمل تبعاتها، حتى لا أمارس عليه عفوا نوعا من السلطوية وهو بهذا السن. يعني هذا عبد الرحمن، أنا لما كنت كبرى كان عندي ولد وبنت، أنا تزوجت وأنا صغير، فكنت أقول يا ولدي، وكنت خطيب جامعة أيضا، تخرجت.
كم كان عمرك يا دكتور عندما تزوجت؟
تزوجت وأنا في الجامعة، يمكن عمري 20 وقليل. ثاني لما وصل عمري 23 سنة كان عندي بنت، بس أظن عبد الرحمن كانها في الطريق يعني، وكنت خطيب جامع منذ أن تخرجت. أقصد أن هذا السن خلاص المفترض أنك استقليت بنفسك، فلا أحب دائما أني أقيده، وأن كلما كتب شيئا أقول لا غلط، أعدل، صلح. إذن متى يفكر؟ متى يتحمل أخطاءه؟ متى ينظر في مآلات الأمور؟ إذا كان يكتب ويقول إذا كانت خطأ أبوي بيتصل، إذا كانت صح أبوي لن يتصل.
دكتور محمد انتهى وقت.
The top.